الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب التوحيد في المسائل التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في الباب الأول، وتوقفنا عند قوله الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وأوصى بسنته، ومن الوصية لكتاب الله عز وجل الوصية بما أوصى الله عز وجل به في كتابه كالوصايا في سورة الأنعام. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا، معرفة حق الله علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، هذا أعظم حق لله سبحانه وتعالى على العباد. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وهو ألا يعذبهم. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولهذا أراد معاذ رضي الله عنه أن يخبر بها الناس، وهو إنما يخبر من لا يعلم بها، فهذا يدل على أن كثير من الصحابة كانوا لا يعلمونها، لهذا أراد معاذ أن يخبر بها الصحابة، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك خشية أن يتكلوا. وقول لا يعرف أكثر الصحابة، قد يقال كثير من الصحابة أنسب، أما كون الأكثر لا يعرفونها والله أعلم. قال السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. والمصلحة في هذا الموضع حتى لا يتكل الناس، والحديث حديث معاذ في هذه الفائدة جواز كتمان العلم للمصلحة، فهذا ما يجوز، فيجوز أن يكتم العلم لمصلحة من المصالح الشرعية، العلم في مسألة من المسائل إذا كتم لمصلحة من مصالح، بحيث أن الناس لا يكون ذلك العلم ولا يفهمونه، وربما في نشره شيء من المفسدة، ربما يفهم الناس ذلك على غير وجهه فيكتم عنهم ذرع للمفاسد للمفسدة، فإن المفاسد أو ذرع المفاسد مقدم على المصالح، فيتكن شيء من العلم يحصل به مفسدة لبعض الناس لأنهم لا يفهمونه على وجهه ولا يستوعبونه على الوجه الصحيح، فذرع المفاسد مقدم على جذب المصالح، وهذا يكون في بعض الأمور، أما ما يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية فإن هذا لا يكتم، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان مما يجب على الناس أن يتعلموه وأن يعرفوه ويعملوا به فإن هذا لا يكتم، فقدم الله سبحانه وتعالى الذين يكتمون شيئا من آياته ويكتم شيئا من كتابه، فهذا ما يلزم. لكن إذا كان ليس ذلك من العلم الواجب على الناس وكان في إظهاره شيء من المفسدة وعلمهم به لا يجب، وفي إظهار شيء من المفسدة عليهم باعتبار أنهم لا يفهمونه على وجهه فهذا يقام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويحدث به من يعلمه على وجهه ومن يفهم المراد به على وجهه. قال: جواز إكمال العلم للمصلحة. 17: استحباب بشارة المسلم بما يسره. وهذا ما أقول من قول معاذ: أفلا أبشر الناس. قال 18: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وهذا أيضا ما أقول من قول النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ لا تبشرهم فيتكلوا. 19: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وهذا إلى في هذه المعاد، فإنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أحق الله العباد وأحق العباد الله، أجاب قوله: الله ورسوله أعلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وعلى إلى في هذه المعاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا الحديث وبهذا العلم، فيجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض لمصلحة شرعية، إذا كان ذلك الشخص يفهم ذلك العلم على الوجه الصحيح ويستفيد منه ولا يفهم الفهم الخاطئ. فإن معاذ رضي الله عنه كان من علماء الصحابة. قال: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا مثل أيضا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثل ما حصل لحذيفة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان صاحب السر، أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، وكان عالما رضي الله عنه بالمنافقين وعالما بالفتن، فإنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه. السلام عليكم. قال: 21: تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. كل هذا من التواضع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله. والتواضع أمر مطلوب، لا سيما أن يتواضع العبد لربه سبحانه وتعالى بالعبادة، فإنها له أصل التواضع. أما كونك تتواضع للخلق وتتكبر عن عبادة الخالق فأنت من أئمة المتكبرين. إذا كنت متكبرا على ربك وتتواضع للخلق، ليس هذا هو التواضع الذي أمر الله به. أصل التواضع التواضع لله عز وجل، تتواضع لله بالعبادة. وهكذا التواضع للحق، تتواضع للحق ولا تتكبر على الحق. الكبر بطر الحق ونط الناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بطل الحق أي دفعه، ورمط الناس أي احتقار الناس، احتقار الناس. فالذي يريد جانب للناس ويتعالى على الحق هذا متكبر، ما هو متواضع. فإن التواضع للحق أوجب وأوجب، والتواضع للناس أيضا من الأخلاق الحميدة. لكن شاهدنا من ذلك، لا يكفي الإنسان أن يتواضع للناس وهو متكبر على الحق، وهو متكبر على ربه بالعبادة، لا يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا التواضع لا يفيد. أن تتواضع للخلق، ربما يتواضع بعض الناس للخلق من أجل ممدحة وأنه سهل ليل وكذا وكذا، ويترك التواضع الأوجب والأوكل عليه، والتواضع لله عز وجل والتواضع للحق. فعلى كل التواضع للخلق محمود من غير إهانة نفس، يعني من غير إهانة نفس. كن ذلولا ولا تكن ذليلا. كن ذلولا أي سهلا لينا، ولا تكن ذليلا أي حقيرا مهانا، تفعل ما تصل به حقيرا مهانا. عزة النفس المطلوب، الإنسان عزيز النفس مع سهولة ولين، عزة النفس مع سهولة ولين، فيكون العبد كما عرفنا ذلولا أي سهلا منقادا من، ولا يكون ذليلا حقيرا مهانا، ويظن أن هذا من التواضع، يفعل ما يفتقر به ويمتهن ويظن أن هذا من التواضع. ليس هذا من التواضع، هذا إذلال للنفس وإهانة. فعلى كل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين مع عزة نفسه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو عز النفس وكان سهلا لينا عليه الصلاة والسلام. قال 28 جواز الإرداف على الدابة، وهذا يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه خلفه على الحمار، وهذا مشروط بما لا يحصل به الضرر على الدابة. قال 23 فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة معاذ بن جبل حيث خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، وهذا يدل على أن معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخش منه أن يكتم الحديث على غير وجه، ولهذا حدثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم علم معاذ وأنه من أهل العلم الذين يحملون النصوص على وجهها، فلهذا حدثه بهذا الحديث ولم يخشى أن يكتم الحديث على غير وجهه، ومنعه أن ينشر الحديث خشية أن يتفل الناس، لا تبشرهم فيتفلوا. قال 24 عظم شأن هذه المسألة، وهذه المسألة شأنها عظيم، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو حق الله على العباد، حق الله فهو أعظم الحقوق وأوكد الحقوق، ولله عز وجل حقوق كثيرة، لكن هذا الأصل هو أصل الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل وترك الإشراك به، فهذه المسألة هي أصل الدين وهي دعوة المرسلين، ومن أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، فجعل الجنة لأهل توحيده والنار لأهل الإشراك به والعياذ بالله. أرسلت الرسل وأنزل الله الكتب وأقيم الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله، وحصل الحساب والعقاب من أجل ذلك، من أجل التوحيد ومن أجل الشرك، فالموحد يجازي الله عز وجل الجزاء الحسن، والمشرك يعاقب الله عز وجل على ذنبه وشركه والعياذ بالله. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا باب. قلت ويجوز أن يكون مبتدأ، أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، أي باب هذا فضل التوحيد. وما يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، والثاني أظهر أي تكون مصدرية. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية تدل على فضل التوحيد وأن به يحصل الأمن من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وهكذا يحصل به الهداية. ولن يلبس إيمانهم بظلم، إن موحد الله عز وجل لم يقع في الظلم الأكبر هو الشرك. فالآية تدل على فضل التوحيد، فإنه سبب من أسباب الأمن من عذاب الله، وسبب من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم. قال الشارح رحمه الله عليه: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن ربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. يعني في قول الذين آمنوا، قال الإيمان الإخلاص لله وحده، فإن الإخلاص أصل في الإيمان، ومن لا إخلاص له في قلبه فإنه لا إيمان له ولا توحيد. الذي ليس في قلبه إخلاص لله عز وجل فليس في قلبه إيمان ولا توحيد، فإنه يصير كافرا مشركا والعياذ بالله. فالإخلاص شرط في الإيمان، وهكذا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في الإيمان، فإن الله لا يقبل من الإيمان إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العباد لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد بن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. حصلت مجادلة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه في سورة الأنعام، ففصل الله عز وجل في القضية فقال: الذين آمنوا لن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. فإن إبراهيم خاطب قومه فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني هو أم هم؟ هو إمام الموحدين وهم من المشركين، من أحق بالأمن؟ من كان موحدا لله عز وجل عابدا له وحده لا شريك له، أم كان من كان مشركا يعبد الكواكب بدون الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. فصلى الله عز وجل بينه وبين قومه، بين إبراهيم وبين قومه، وبين أن من كان موحدا له تاركا للظلم والشرك فهذا الذي له الأمن وله الهداية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لن يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. يعني ظن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو بعض الصحابة أن من فعل أي نوع من أنواع الظلم ليس له أمن ولا هداية، أي نوع من أنواع الظلم، ظلم الإنسان لنفسه بما دون الكفر مثلا، ما دون الشرك الأكبر بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، أو ما دون الشرك الأكبر من الكبائر ومن الصغائر وظلم الإنسان لغيره. فظن بعض الصحابة أن الإنسان إذا وقع في أي نوع من أنواع الظلم أنه لا أمن له ولا هداية، فعظم هذا في نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين لشدة خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، فكانت هذه الأمور تعظم في نفوسهم لما في قلبي من الخوف من عذاب الله عز وجل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأينا لن يظلم نفسه؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام معنى الآية. قال: وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمع إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث الصحيح المستدرك وغيرهما ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. يعني إذا فسرنا ذلك بالذنب، الذنب يشمل الكفر ويشمل ما دون الكفر، فيشمل الكفر ما دون الكفر، وهكذا يفسر بالمعصية، فيحمل على الأمن التام. فإن من ترك الذنوب كلها فله الأمن التام من عذاب الله عز وجل، في أنه لا يعذب مطلقا. ومن ترك الشرك الأكبر والكفر الأكبر ووقع في بعض الذنوب له الأمن من الخلود في نار جهنم، فلا يخلد من كان موحدا، لكن ليس له الأمن من العذاب مطلقا، فقد يعذب على ذنبه. فإن هنالك من يدخل النار بسبب ذنوبه ويخرج منها، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة في الذين يخرجون من النار من عصاة الموحدين. فالذي يترك جميع الذنوب فله الأمن التام الكامل، لا عذاب له، يدخل الجنة بغير حساب بغير عذاب. ومن ترك الكفر الأكبر والشرك الأكبر ووقع في بعض الذنوب فله من الأمن على قدر ما قام به، فله الأمن من الخلد في نار جهنم لمن حقق التوحيد، وليس له الأمن من العذاب الذي ليس فيه خلود، قد يعذب ويدخل الجنة وقد يعفو الله عز وجل عنه. قال: وقال الحسن والكلب: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. والكل مصطفون، الظالم لنفسه من أهل التوحيد اصطفاه الله مع ظلمه لنفسه، والمقتصد اصطفاه الله عز وجل، والمسابق للخيرات اصطفاه الله عز وجل، وهم متفاوتون، والكل لا يخرجون عن الاصطفاء. فإن من وحد الله عز وجل فقد اصطفاه، وإن كان له شيء من الذنوب والمعاصي، والناس يتفاوتون في الاصطفاء كما أنهم يتفاوتون في الأمن. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه، يعني كونه مصطفى اصطفاه الله عز وجل لا يعني أنه لا يؤاخذ بظلمه، وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. قال فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، وإن بقى بعض الذنوب لم يتوب منها قد يجازى بشدة الموت عليه، فيشدد عليه في الموت رحمة به حتى ينتقل الدار الآخرة وقد كفر الله عنه. فليس شدة الموت دليل على أن ذلك العبد مغضوب عليه، بل تكون رحمة من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعك كما يعك رجلان، شدد عليه في المرض حتى يرفع الله عز وجل له الدرجات. فقد شدد على الإنسان في موته فلا يموت إلا بعد شدة شديدة، لا لأنه مغضوب عليه من جهة الله عز وجل، وإنما رحمة من الله عز وجل به حتى لا ينتقي إلى الآخرة إلا وقد نقاه الله من الذنوب. فإنما بعد الموت أمر عظيم، إذا لم يتب الله عز وجل على العبد في الدنيا قبل أن ينتقي إلى الآخرة، فما بعد الموت أمر عظيم، وشدائد القبر أشياء عظيمة، وما بعد القبر من المحشر أعظم مما في القبر، وما بعد المحشر من نار جهنم والعياذ بالله أشد وأشد، فما من مرحلة إلا والتي بعدها أشد منها. فما يحصل للعبد في الدنيا من الشدائد التي كثر بها الذنوب تعتبر أشياء يسيرة مهما شدت، تعتبر أشياء يسيرة باعتبار ما بعد ذلك، فمهما كانت تلك الشدة والأمراض والأوجاع والمصائب فهي من رحمة الله عز وجل أن يعجل الله عز وجل للعبد العقوبة في الدنيا بالمحن والشدائد حتى ينتقل إلى الدار الآخرة وقد نقي وهدب من ذنوبه، وإلا فإن شدائد القبر أشد، وشدائد أرض المحشر أشد، ونار جهنم أشد والعياذ بالله. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. وهذا أيضا مما يدل على أن الهداية على قدر ترك الظلم الهداية، والهذا الذي يتخبط في الأهواء وتلتبس عليه الأمور بسبب ذنوبه وسيئاته، كون الإنسان لا يهتدي لبعض الأمور، يتحير في بعض الأمور ولا يهتدي إليها بسبب ذنوبه وسيئاته، حتى ربما لا يهتدي ببعض المسائل العلمية ولو مسائل فقهية، لا يهتدي لوجه الصواب فيها بسبب ذنب من الذنوب. لو تاب إلى الله عز وجل واستغفر ربما يهديه الله عز وجل إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. فتقل الهداية بسبب الظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد أن يسلم بقول إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرض للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. والمعنى أن النصوص يفسر بعضها بعضا، لا ينظر الإنسان إلى نصوص الشرع بعين عورة، يأخذ بعض النصوص ولا ينظر إلى سائرها. قال والإهتداء التام الذي يكونون به مهتدين للصراط المستقيم، الصراط الذي أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله ف فهو آمن مما وعد به المشركون. وش الذي وعد المشركون؟ الخلود في نار جهنم، فهو آمن من الخلود. مما وعد المشركون على الدنيا والآخرة، وإن كان مراد جنس الشرك يعني يدخل فيه الأكبر والأصغر والذنوب والمعاصي، فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، فإن محبة المال داخل في عبودية المال. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وعبودية غير الله عز وجل داخل في مسمى الشرك، لكن هذا الشرك، لكن هذه القضية داخل في جنس الشرك، ما هي داخل فيما يذكره العلماء من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإن سائر الذنوب داخل في جنس الشرك باعتبار أنها عبادة للشيطان، أنها عبادة للهوى وإلى غير ذلك. قال الله عز وجل: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وكيف يعبد الشيطان؟ بالذنوب والمعاصي. فالذي يذنب ويعصي الله عز وجل هو مطيع الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له ذلك وأمره بذلك. الشيطان الذي أمر بالسوء هو الذي يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء ويأمر بمعصية الله. فالعاصي لله عز وجل هو مطيع للشيطان، عابد للشيطان. لكن هل هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر المصطلح عليه؟ لا يدخل في الشرك الأكبر شو إلا إذا كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. لكن سائر الذنوب والمعاصي التي ليست في الشرك الأكبر أو أصغر تدخل في جنس الشرك باعتبار أنها عبادة للشيطان وأنها عبادة للهوى والنفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذه عبادة للهوى. فالمعاصي داخل في الشرك من هذا الباب. وهكذا من شر الشيطان وشركه طاعة الشيطان في معصية الله داخل في مسمى الشرك بالمعنى العام. وهكذا تارك الصلاة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة، فترك الصلاة يدخل في الشرك بهذا الاعتبار. قال: وإن كان المراد جنس الشرك، وجنس الشرك إيش الذي يدخل فيه؟ قلنا يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويدخل فيه سائر الذنوب داخلة في جنس الشرك. وإن كان المراد جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخل لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحب ما يبغض الله تعالى حتى يقدم هوى على محبة الله شرك أصغر، باعتبار أنها عبادة، نعم عبادة الهوى وعبادة نعم عبادة غير الله عز وجل على ما سبق ونحو ذلك. فهذا فاتن من أمر الاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، نعم يدخلونه بهذا الاعتبار أنه عبادة هوى عبادة شيطان. لكن هذا غير مراد الكثير من المتكلمين إذا قالوا شرك أكبر وشرك أصغر، لا يريدون مثل هذه المعاني. لكن هناك من أهل العلم من يدخل سائر الذنوب في الشرك الأصغر بهذا الاعتبار، باعتبارنا عبادة الشيطان عبادة الهوى إلى غير ذلك. قالوا: لهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا، أي ابن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم ذكر كلام العلامة ابن القيم، وكلام العلامة ابن القيم شبيه به نقرأه باختصار. وقال ابن القيم رحمه الله عليه: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: أين يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك، ألم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، الظلم المطلق التام الذي هو نعم الشرك رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا مطلق الأمن ومطلق الهدى كظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره بما دون الكفر والشرك. فتأمله المطلق للمطلق والحصة للحصة انتهى ملخصا. الظلم المطلق الذي هو الشرك ينفي الأمن المطلق والهداية المطلقة، وما دون ذلك الحصة للحصة أي الظلم الذي هو دون الشرك كظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره بما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يحصل من نقصان الأمن والهداية بقدر ذلك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.